الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بقيت لنا فروع مرتبطة بالمسألة، لكن قبله ربما نضيف إضافة لما تقدم من البحث، وهو الذي قلنا أن تقسيم الأفعال في اللغة العربية لو لوحظ فيه التفصيل الموجود بالإنجليزية لنفعنا، وقلنا أن الماضي يقسم بالإنجليزية إلى ماضي بسيط وماضي مستمر وماضي تام. حول هاي أريد أضيف شيء، وهو أنه في الأصول، في بحث الأصول يذكر إشكال، وهو مثل قوله تعالى وكان الله عزيزا حكيما، فقالوا إذا كان الفعل الماضي يدل على حدث في الماضي وانقضى، فهل أن الله فقط كان عزيزا حكيما والآن ليس عزيزا حكيما؟ هذا الإشكال مستحكم في الأصول، وربما بعضكم إذا واصل إلى هذه المطالب في بحث الأصول. لذلك أنكر جملة من فصائح الأصولين دلالة الأفعال على الزمان لإشكالات واحدة من هذه. قالوا إذا كان الفعل يدل على الزمان فهما كيف تفسرون وكان الله قيل؟ إشكال مستحكم. فحينئذ أقول لو التفتنا إلى هذا التقسيم الفعل الماضي في اللغة العربية لحينئذ يحل الإشكال، لأن هنا ماضي تام وليس ماضي بسيط، كان ماضي تام التي تدل على حصول الفعل في الماضي وما زال مستمرا إلى الحاضر وباقي. هنا إذا هذا اللي فسرناه الفعل الماضي التام وليس فعل ماضي بسيط حتى يدل على زمان انقضى. طبعا في كان تعلمون يوجد تقسيم لكان، كانت تامة وكان ناقصة، لكن ليس بهذا المعنى الذي نقوله. يقصدون بكان ناقصة التي لا يتم معناها بمرفوعها فقط، وإنما تحتاج إلى منصوبها، يعني اسمها مو كافي وحده لإعطاء تمام المعنى، وإنما يحتاج إلى خبرها. هاي كان الناقصة، بينما كانت تامة لا تكتفي بمرفوعها فقط ويكون معناها يعني الوجود، أصل الوجود يوجد. فذاك كان التامة والناقصة غير طبعا التامة التي نقصدها نحن هنا. فمحل الشاهد هذا يكون وجها للجواب عن هذا الإشكال لدى الأصوليين، أنه هذا إشكالكم الذي تقولونه ليس لازمه أن ننكر دلالة الأفعال على الزمان، وإنما يمكن أن يحل بتقسيم دلالة الفعل الماضي على الزمان إلى ماضي بسيط وماضي تام وماضي مستمر، وربما بعد أقسام أخرى. قلنا أن الدلالات من السياقات نأخذها وليس من الألفاظ، وحينئذ يجاب الإشكال. إضافة إلى جواب آخر ربما التفتتم إلى في كلامنا، نحن لا نقول بأن دلالة الأفعال على الزمان هي بالوضع، حتى مثلا إذا استعملت في غير ما وضعت لا تكون مجازا، نحن نقول أن دلالة الأفعال على الزمان بالإطلاق، والإطلاق لا يتم إلا إذا لم ينصب المتكلم قرينة على الخلاف. فهنا توجد قرينة اعتقادية وقرينة أيضا قام عليها الجليل على أن الله ليس فقط في الماضي عزيز حكيم، وإنما هو هذا الوصف ملازم لذاته. فعلى كل هذا جواب آخر بأن دلالة الأفعال ليست بالوضع حتى يمكن أن تعمل في غير معنى تكون مجاز، وإنما بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فقد ينصب المتكلم قرينة على خلاف المعنى فلا يتم إطلاق اللفظ ولا يدل على الزمن. على كل هذا بحث بالأصول، لكن نحن أحببنا التذكير به هنا كفائدة إضافية لما ذكرناه في الدرس الماضي. على كل بقيت لنا فروع مرتبطة بالمسألة. الفرع الأول من كان له وطنان، بعد أن انتهينا إلى أن تعدد الوطن ممكن وليس فقط لوطنين حتى يمكن ثلاث، دل عليه الدليل الروايات والعرف أيضا يساعد عليه، فإذا النتيجة اللي خرجنا بها أن تعدد الوطن ممكن. فهنا ندخل في فروع. الفرع الأول هو من كان له وطنان أتم فيهما وقصر في الطريق، لشمول الطريق لإطلاقات ما دل على وجوب التقصير في السفر، لم يستثنى منها هذا المورد، استثنى أكثر من كان عمله السفر، نعم يتم في الطريق، أما هذا المورد لم يستثنى، استثنى نفس الوطنين صحيح، أما الطريق لم يستثنى من إطلاق ما دل على وجوب التقصير في السفر.
فمن كان له وطنان أتم فيهما وقصر في الطريق، وهي النتيجة التي تتذكرون خرجنا بها في المسألة الأولى من المسائل التي بدأنا بها في البحث. ويحدث تلك النتيجة التي انتهينا بها صحيحة عمران بن محمد التي مرت هنا في البحث، حقيقة لم أعثر عليها هناك في البحث، وإلا كانت يعني منطبقة تماما على النتيجة التي خرجنا بها، وهي نتيجة كما تتذكرون بالمسألة الأولى يعني يندر من يعني من الفقهاء من ميز بين الحالتين، أن من كان له وطن وكان عمله في مدينة أخرى كانتم خصوصا، وكان محور كلام طلبة العلم، فمثل طالب العلم الذي هو من أهل محافظة ما وجاء إلى النجف للدراسة، هذا له حالتان، حالة يستوطن النجف ويأتي افترض بعائلته ويتخذ سكنا ويبقى في النجف، وحتى في الخميس والجمعة ما عنده درس يبقى في النجف مو بالضرورة، فهذا يتم في النجف ويتم طبعا في وطنه الأصلي ويقصر في الطريق. أما من لا بقي في النجف فقط محل عمل ودراسة له، عند درس ومكث في النجف، ما عند درس رجع الأهل، هذا يتم في النجف ويتم في الطريق أيضا، لأن هذا عمله السفر، فصلاته تمام على طول سفره، بينما ذاك لا، تمامه صلاته التمام ليست لأن عمل السفر وإنما لأن وطن هذا. هذا التفصيل الذي خرجنا به في المسألة الأولى هنا تنطبق عليه صحيحة عمران بن محمد هنا في البحث، ويا ليت لو كنت عثر عليها هناك لكان سجلتها بالبحث، لأن تنطبق تماما هناك، وهي هنا قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن لي ضيعة على 15 ميلا 5 فراشر، فربما خرجت إليها فأقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، فأتم الصلاة أم أقصر؟ قال قصر في الطريق وأتم في الضيعة. تنطبق تماما على ما نحن فيه ونتيجة المسألة. وصحيحة حذيفة ابن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول خرجت، الإمام الصادق يقول خرجت إلى أرض لي فقصرت 3 وأتممت 3، بتقريب اللي ذكرناه وقاله صاحب الوسائل، يعني قصر 3 في الطريق وأتم 3 في الضيعة، بناء على هذا التقريب أيضا هذه الصحيحة تنطبق على ما ذكرناه واللي هو كان نتيجة المسألة الأولى. وأيضا بالبحث ذكرنا أنه توجد عدة فروق بين من يتم مثلكم طالب العلم يتم في النجف، قد تقول أنه لا فرق بالنتيجة يتم في النجف سواء كان وطنا له أو محل عمل، قلنا لا هو صح يتم على الحالين، لكن توجد فروق بين الحالين. أحد الفروق قال أنه إذا اعتبرنا النجف وطنا له قصر في الطريق، وإذا اعتبرنا النجف محل عمل له أتم في الطريق، هذا أحد فرق 4 تقدمت البحث اللي هو جعلنا هذا الفرع له. وحينئذ حقيقة يصعب تفسير مثل هذه الصحيحة على مباني سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر، كيف يفسر هذه الرواية يعني هذا يتم في بلده الأصلي ويتم في النجف ويقصر في الطريق، كيف يمكن تفسيره على مباني الشهيد الصدر؟ هاي هو كن يتولى الإجابة قدس سره، وإلا هو ماذا سيقول يعني التمام في المدينة الأخرى لماذا يتم؟ إن قال لأنه وطن، وأنت لا تقول بتعدد الأوطان ووطنه الأصلي موجود، وإن كان يتم لأنه محل عمله فلعد لازم يتم في الطريق أيضا، لماذا يقصر في الطريق؟ فمثل هذه الصحيحة حقيقة يصعب تفسيرها على مباني الشهيد الصدر قدس الله نفسه الذي ينكر تعدد الوطن، لأن ماذا سيجيب في إتمام الصلاة في هذا الوطن الآخر؟ نعم أدافع عنه أقول لا أنا أقدر أجاوبكم، وهو أنه إحنا قلنا أن هذا الشخص الذي يكون من وطن ما ويتخذ وطنا ثانيا قلنا لا مانع منه، لكن ما دام موجود في هذا الوطن فهو وطنه ويتم الصلاة فيه، وإذا رجع إلى ذلك الوطن كان وطنه ذلك الآخر ويتم الصلاة فيه. فإذا هذا الإشكال أيضا جاوبنا عنه، لكن هذا أيضا مردود هذا الإشكال، لأنك متى قبلت بهذه النتيجة يا سيدنا الأستاذ الشيخ الصغير؟ قبلت به إذا كانت إقامته في الوطن الآخر قلت 8 أشهر وتسعة أشهر وأزيد. والرواية هنا صريحة، يقول أقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، وأنت لا تعتقد بتحقق الوطن بإقامة 3 أيام وسبعة أيام. فإذن هذا الجواب الذي تبرعنا به عن سيدنا الأستاذ الشهير الصدر أيضا غير كافي، لذلك يبقى الإشكال عليه، وهو أنه كيف سيفسر مثل هذه الرواية التي تقول بإتمام الصلاة في الوطنين والتقصير في الطريق. وإلا هو مرة يعني مثل هذا الكلام منه. على كل هذا الإشكال وجوابه ونحن أخذنا من مجموع كلماته. هذا إذن الفرع الأول، أنه من كان له وطنان أتم فيهما وقصر في الطريق، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يوجد في كلمات الفقهاء، يقولون الوطن لما قسمنا الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي والوطن الشرعي بغض النظر عن ثبوته، عرفوا الوطن الأصلي وطن الآباء، وطن الأجداد، وطن العشيرة، مسقط الرائد، هذه كلها أوصاف لا اعتبار لها. هذه الأوصاف نسميها السابقة لا اعتبار لها. المهم هو الفهم العرفي للوطن، وهو المكان الذي يتخذه الإنسان محلا لإقامته، بحيث لو سئل أي سؤال أنك محل إقامتك وين، سكنك وين، وطنك وين، في الاستمارات الكثيرة التي يحتاج أن يملأها يجيب بالمكان الفلان. هذا هو الوطن مفهوم عرفي لا اعتبار لكل هذه الاعتبارات التي يمكن تسميتها بالاعتبارات السابقة، لأن مقابلها أيضا ذكروا اعتبارات لاحقة وهي أيضا لا قيمة لها ولا اعتبار، كما اشترط بعضهم يعرف الوطن هو محل الإقامة مدى الحياة، أو محل الإقامة على الدوام، أو اشترط نية الدوام. هذه اعتبارات لاحقة أيضا لا مدخلية لها، كما لا مدخلية للاعتبارات السابقة كثونه محل مسقط الرأس ووطن الآباء ووطن الأجداد، كذلك الاعتبار بهذه الأوصاف اللاحقة. الوطن هو مفهوم عرفي يراد به المكان الذي يتخذه الإنسان محلا له لإقامته، بحيث لو خلي وطبعه لوجد فيه، ولو لم يكن له مسوغ للسفر عنه لتواجد فيه. هذه هي فهم العرف للوطن، والذي يجيب به إذا سئل عن وطنه ومحل إقامته. هذا إذن مفهوم عرفي. هذه الاعتبارات التي ترددت في كلمات الفقهاء سواء كانت الاعتبارات السابقة، وإحنا ذكرنا في بداية البحث تعريفهم للوطن الأصلي، قالوا مسقط الرأس، وطن الآباء، وطن الأجداد إلى آخره، لا اعتبار لها. المهم قلنا هو تحقق هذا المفهوم العرفي، على أننا أيضا قلنا في مطاول البحث قلنا أصلا هو التركيز على قضية الوطن، وهي يصدق الوطن لو ما يصدق، هم مو كلش باللزوم ما لا يلزم، لأن هو متى يتم المسافة، متى يتم الشخص، إذا انقطع عنه عنوان السفر. وقد لا يكون للشخص وطن كمن بيوتهم معه لا وطن له، وهو يتم الصلاة، لماذا؟ لعدم صدق عنوان السفر عليه. هذا هو المهم. فلا نختلف كثيرا ونهتم جدا لقضية هل يصدق الوطن أو لا يصدق، هذا أحد أسباب إتمام الصلاة، ليس هو تمام الموضوع. موضوع الإتمام في الصلاة هو عدم صدق عنوان السفر، مو بالضرورة أن يصدق له وطن، بيوتهم معهم ليس له وطن ومع ذلك ويتم الصلاة، لماذا؟ لعدم صدق عنوان السفر عليه. فهذا إذن هذا الفرع الثاني نلخصه أيضا، وهو أنه لا اعتبار للأوصاف السابقة ولا اعتبار للأوصاف اللاحقة، وإنما المهم تحقق المفهوم العرفي للوطن، على أن التركيز على معنى الوطن ليس ضروريا، لأن موضوع إتمام الصلاة هو انقطاع عنوان السفر، متى انقطع عنوان السفر تمت الصلاة. هذا إذن الفرع الثاني. الفرع الثالث من كان له وطنان أو أكثر، بناء طبعا على النتيجة التي كان لها وهو إمكان تعدد الوطن. من كان له وطنان أو أكثر أتم الصلاة فيها جميعا متى وردها، حتى ولو في غير الفترة المخصصة للإقامة في ذلك الوطن، كما لو كان لشخص وطنان، وطن في الصيف ووطن في الشتاء، ثم ورد الوطن الصيفي شتاء يتم فيه، أو ورد الوطن الشتوي صيفا يتم فيه، ما دام صدق عليه عنوان الوطن فإذا يتم فيه الصلاة متى ورده، وإن كان في غير المدة، كما لو افترض مثل ما ذكرنا بالمثال في مطاول البحر، شخص بالصيف يتخذ مدينة معينة سكنا له وفي الشتاء، وأثناء الصيف المقرر أن يسكن هذا المصيف معه، تتعرض له حاجة يروح إلى بلده الذي يسكن عادة في الشتاء ويأتي يصلي تماما، والعكس كذلك. وهذا طبعا خلافا لما ذهب إليه سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر الذي يقول أنه من كان له وطنان في مدينتين هم لا يجتمعان في عرض واحد، فما دام في ضمن المخصصة لهذا الوطن فيقصر لو ذهب إلى الوطن الآخر، ولو كان في المدة المخصصة لاستيطان هذا الوطن فيقصر لو ذهب إلى الوطن الآخر. هذا تقدم في كلماته ودسسره من تلك الكلمات، قوله من كانت له مدينتان يسكن فيهما زمانا متساويا تقريبا، إذا ورد إلى إحداهما بنية الزمان الطويل نسبيا كانت وطنه، وخرجت السابقة عن وطنيته، فإن عاد إلى الأخرى انعكس الأمر، وهكذا. وهذا طبعا معنى قلنا لا يساعد عليه العرف. هذا دليلنا إذن، ودليلنا الآخر صحيحة ابن بزيع التي تقدمت الذي يقول فيها سلام الله عليه يتم متى دخلها، نتمسك بإطلاق هذا الليل، ليل صحيحة ابن بزيع فيها إطلاق يقول عليه السلام يتم متى دخلها، وليست مقيدة فقط إذا دخلها في المدة المخصصة لاستيطان ذلك البلد. سنتمسك بإطلاق الليل هذا أولا إذن، وثانيا أنه قلنا المعنى الذي يقوله سيدنا الشيخ الصدر ليس معنى عرفيا ولا يساعد عليه العرف. هذا إذن الفرع الثاني للمسألة. الفرع الرابع، يزول عنوان الوطن عن البلد إذا ترك الإقامة فيه وأعرض عنه. والإعراض طبعا ليس مسألة نية كما ربما في كلمات بعض، يمكن سيد الخوي قدس الله نفسه يركز هذا المعنى وكأن المسألة مرتبطة بالنية، لا هي ما مرتبطة بالنية، وإنما مرتبطة بالواقع العملي الفعل الخارجي. فقد بعض ربما المتعلقين وغيرهم صار 20 سنة 30 سنة عايش النجف ورايحهم، على علاقة بالنجف يجي الزائر أو يشوف أقرباء لما يجي يصلي التمام، شنو والله لأن أنا ما معرض، شنو ما معرض يا المسألة، مو كيفك ولا مسألة نية، بس هذا على كل في كلام السيد الخوي وغيره يقول هذا مسألة مو نية وإنما مسألة واقع خارجي، أنت الواقع الخارجي يقول أنت تارك لهذه المدينة ومعرض عنها ولا تأتيها إلا بين مدة ومدة زائر لها، فالمسألة مو أنا ما ناوي الإعراض صار له 20 سنة 30 سنة تقول شو وقت ترجع له هذه المدينة إذا ما ناوي الإعراض. فالمسألة إذن أولا يزول عن هذا، هو الفرع الرابع، يزول عنوان الوطن عن البلد إذا أعرض عنه وترك الإقامة فيه، والإعراض ليس مختلطا بالنية وإنما بالواقع الخارجي، فإذا تحقق الإعراض وجب تقصير الصلاة فيه من هذه الناحية لانتفاء حكم التمام بانتفاء موضوعه، إلا طبعا على القول بصدق المشتق على المنقضي، وهذا طبعا مبنى ليس بصحيح، فباعتبار هذا كان يصدق عليه وطن والمشتق يصدق على المنقضي عنه التلبس، فإذا يبقى هذا اسمه وطن ويبقى يصلي تمام، وهذا مبنى غير صحيح بالتأكيد غير تام، لا عندنا ولا عند سيد الخوئي الذي يقول مثل هذا الكلام. فبناء على صدق المشتق على المنقضي يمكن أن عليكم السلام يصلي فيه تمام، لكن هذا قلنا المبنى غير صحيح. فالنتيجة إذن الوطن إذا أعرض عنه والإعراض يتحدد بالواقع العمل الخارجي وليس بالنية كما يرد في كلمات الفقهاء. نعم. لا لا هو عرف، هو العرف يحدد الإعراض وعدمه غير مرتبط بالنية. لا هو أصلا الوطن غير مشترك بالملك. المدة ليس لها دخل، كما في الاستيطان ليس لها دخل. تتذكرون قلنا في مطاول البحث أنت يمكن إذا عزمت أن تستوطن النجف وجبت غرارك وعائلتك أجرت بيت من أول يوم تصلي تمام، ما يحتاج الاستيطان لا مدة، كذلك الإعراض ما يحتاج لا مدة، العرف هو الذي يحكم في ذلك.
الإعراض سوف يكون مقيمة بالنية التي هي
مو مقيدة، يمكن أحد مقوماتها أحد دلائلها مو مقيدة به، يعني لا شك كما أن الاستيطان يعني متفرع عن عزم عن الاستيطان، وهذا ما عزم عن الاستيطان، لكن هل مقيد؟ ما مقيد، هو واقع خارجي، لكن بالتأكيد أحد مقوماته أحد مقدماته هو رجع المفهوم العرفي. أما المفهوم العرفي للاستيطان وللإعراض يعني مسألة تقابل مسألة، كما هناك قلنا أن المدة مو ضرورية، ذكرنا تذكر مثال افترض طالب جامعي يقبل في جامعة معينة خارج مدينته، هذا خمو أول ما طلع اسمه بتلك الجامعة يصلي تمام، يروح يراجع ويودي يسجل اسمه ويجيب الوثائق ويسجل على قسم داخلي، بس من أول يوم اللي بدت الدراسة عنده وسكن القسم الداخلي وعزم على الاستيطان يصلي تمام. فكما أن الاستيطان مفهوم عرفي ويصدقه الواقع الخارجي، كذلك الإعراض مفهوم عرفي يصدقه الواقع الخارجي. وأنا قلت هذا فيه شيء من المطاطية، بعد نريد فاللحاظ أكثر، فأقول لك أيضا لحاظ عرفي آخر وهو صدق عنوان السفر عليه. هذا حينما يأتي إلى هذه المدينة يصدق عليه مسافر، لو لو ما يصدق عليه مسافر لو رجع لنفس المشكلة. أنا حول أراها مشكلة، لأني يعني بعض الأشخاص فعلا أنا كنت أنا ابن النجف ولست في النجف، ثم انتقلنا إلى بغداد في فترة ما، أجد نفسي بوضوح أني من أجل النجف أجي مسافر، أزور أمير المؤمنين وأزور أقربائي وأرجع إلى بغداد، فأصلي قفرا في النجف، لا أجد أي مشكلة في ذلك، واضحة عندي. والآن أيضا لما انتقلنا إلى النجف منذ أكثر من 20 سنة أيضا الآن أروح إلى بغداد، إذا أروح إلى بغداد 24 مواصل، بس إذا أروح إلى بغداد أصلي قفرا، فما أجد مشكلة في هذا حقيقة في تحديد هذا الشيء، لأن فعلا أجد نفسي مسافر في بغداد، وإن كان بيتنا يعني موجود ملك في بغداد ولا فترة قريبة بعناه، لكن لحد وقت قريب أنا أروح أصلي قصر مع وجود ملك لنا في بغداد، لأن أنا أجد وجدانا أني مسافر في بغداد لا علاقة لي بها.
تريد الرجوع إلى بغداد لكن لعذر طول 4 سنوات أو 6 سنوات أو 8 سنوات، لكن أنت أفضل
مؤمنين
تترجع إلى
بغداد، ما هي كلها مسألة مريد يعني،
والعرض موجود، فمن خرج إلى خارج العراق وهو كان
هي ترجو،
لكن وجود
الطاهية
كان
يحتم
عليه
البقاء
خارج العراق.
وإرادة هاي ما هي يعني، الإرادة تكون يعني لها مبررات الموضوعية الخارجية، أما أنا 20 سنة تارك بغداد وأقول بل أريد أرجع إلى بغداد، لا هذا غير هذا يعني لا يصدقه العرف. وكفانت شخصيا لا أجد في مشكلة، لا أجد مشكلة في تشخيص عنوان السفر وعنوان الاستيطان لما كنت في النجف ولما ذهبت إلى بغداد ولما عدت إلى النجف، لا أجد مشكلة في تحديد. المهم إذن الآن نحن في الفرع الرابع وهو أنه يزول عنوان الوطن إذا ترك الإقامة فيه وأعرض عنه. عن السبب مثلا أنتم الآن من مدن مختلفة، مع كثير من إخوان أجدكم من محافظات مختلفة تصلون تماما في محافظاتكم، يعني تشعر أنك بعدك مرتبط بمحافظتك وتزورها وتؤدي عمل اجتماعي فيها، وآخر لا، ربما بعضكم يرى نفسه انتهت لكم ذيك المحافظة وبعد ما له علاقة به هو ذا يروح. المهم أن الفرع الرابع الآن خلاصته هي هاي، أنه عنوان الوطن يزول عن البلد إذا ترك الإقامة فيه وأعرض عنه، بحيث يصدق عنوان سفر عليه إذا يأتي إلى تلك البلد. والمعيار قلنا تحقق هذا المعنى عرفا وليس قضية النية أو عدمها، فإذا تحقق الإعراب وجب التقصير فيه. هذا طبعا عند من لم يقل بثبوت الوطن الشرعي. الذي يقول بثبوت الوطن الشرعي وهذا عندما دام أقام 6 أشهر في ذلك الوطن وله ملك فيه، فإذا كلما يرد ذلك البلد يصلي تماما فيه. هذا كلام بناء على عدم ثبوت الوطن الشرعي وهو الصحيح اللي انتهينا إليه. لكن عندما يقول بثبوت الوطن الشرعي هذا يقول لا، كلما ترد ذلك الوطن ما دام حققت الأركان الثلاثة، لك ملك فيه واستوطنت 6 أشهر فيه وما زال قائما هذا الملك خلاص. أضاف الشيخ الأنصاري قدس سره إلى هذا الوطن العرفي الوطن الأصلي إذا هجره ولكن بقي له ملك فيه. قال فيه تأمل زوال عنوان الوطن عنه وتقصير الصلاة فيه. قال فيه تأمل ياو الوطن الأصلي الذي مثلا شو تسمي أنت ولد فيه ونشأ فيه ثم تركه إلى بلد آخر. قال هذا حتى إذا أعرض عنه وحتى إذا هجره يصلي فيه تماما إذا ورده. هذا مورد استثناء الشيخ الأنصاري تأمل فيه وشرح وجه التأمل، يعني تأمل في خروج هذا الوطن عن حكم التمام وبالإعراض عنه. تأمله يبدو كان لوجهين. الوجه الأول ما تقدم في الدرس السابق عن الشهيد الأول في الذكرى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين لما دخلوا مكة صلوا قصرا، وهذا لماذا؟ لأنهم كانوا قد باعوا أملاكهم، يعني لو كانت أملاكهم موجودة لصلوا تماما لأنه وطنهم الأصلي وعاشوا فيه. فحتى مع إعراضهم عنه وانقطاعهم عنه ومع ذلك يصلون تماما لأنهم صلوا قصرا لبيع أملاكهم. تذكر النص قرأنا بالدرس السابق اللي هو عن شيء في الذكرى، هذا كان نص كلامه. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين لما دخلوا مكة قصروا لخروج أملاكهم، وهذا يدل على أنهم لو بقيت أملاكهم لم يقصروا. هذا الدليل الأول، هذا في الوطن الأصلي. طبعا الوجه الثاني لهذا التأمل، قال فحوى الدليل على الوطن الشرعي. أنتم تقولون من كان له ملك في وطن أقام فيه 6 أشهر فحينئذ يبقى يصلي التمام في هذا الوطن كلما ورده ما دام الملك باقيا فيه. فهو من باب أولى أن الوطن الأصلي الذي ولد فيه وعاش فيه وبقي مدة أطول من 6 أشهر فيه، هو من باب أولى أن هذا يبقى يصلي تماما فيه إذا ورده. هكذا يقول الشيخ الأنصاري قدس سره. وطبعا كلا الوجهين مردودان، أما الوجه الأول فتقدم الرد عليه في الدرس السابق أكثر من رد، واحد منها قلنا أن هذا استدلال بالسيرة والسيرة دليل لبي، والدليل اللبي لا مفهوم له، فكيف استدل بالمفهوم؟ قال أنهم قصروا لبيع أملاكهم، معنى لو لم تبع أملاكهم لا أسهموا، هذا استدلال بالمفهوم والسيرة لا مفهوم لها، ووجوه أخرى رديناها. وأما الوجه الثاني فأيضا باطل، لأن أولا أصلا الوطن الشرعي لم يثبت حتى يقيس عليه في هذا قياس الأولوية، وثانيا هذا قياس لا دليل عليه. فإذن كلا الوجهين اللي استدل بهما الشيخ الأنصاري ليس تاما على هذا المطلب. فالفرع إذن ليس فيه استثناء، وهو أنه من إذا زال عنوان الوطنية عن البلد بالإعراض عنه وهجرانه يصلي قصرا فيه، لم يستثن منه لا الوطن الشرعي لعدم ثبوته ولا الوطن الأصلي الذي قاله الشيخ الأنصاري لعدم تمامية الوجهين الذين ذكرهما. الفرع الخامس: لا إشكال في كون الوطن العرفي مما يوجب قطع السفر ويقتضي إتمام الصلاة. نستذكر في أول البحث قلنا أن الأوطان، وإن قال بعضهم أن التعريفات تصل إلى 8 أو أكثر كما في المستنسل، لكن الرئيسية المعاني الثلاثة الرئيسية ثلاث: الوطن الأصلي، والوطن الاتخاذي، والوطن الشرعي، وبقية المعاني إنما ترجع إليه. وقلنا أن الوطن الأول والثاني هو الوطن العرف، لأن العرف يفهمه، أما الوطن الثالث لا يفهمه العرف اللي هو الوطن الشرعي، وإنما بالتعبد الشرعي انطبقت عليه أحكام الوطن. فالوطن العرفي هو الأول والثاني، الوطن الأصلي والوطن الاتخاذي. وهذا هو الفرع الخامس، أنه لا إشكال في كون الوطن العرفي مما يوجب قطع السفر ويقتضي إتمام الصلاة، بل هو القدر المتيقن من الوطن. نريد أن نلفت النظر إلى شيء، وهو أن هذا التفاصيل الذي قرأناها في الروايات، رواية تشترط الملك، ورواية تشترط الاستيطان 6 أشهر، ورواية أخرى، هذا ليس في الوطن العرفي، هذا في الضيعة والمكان الذي يمر به في سفره. وإلا الوطن الأصلي لا يشترط فيه ملك، يمكن إنسان متخذ وطن ليس له فيه ملك، وإنما بيت مستأجر، أو قاعد ببيت وقف مثلا، أو طالب علم من بلاد المسلمين يأتي للنجف يدرس ومستوطن المدرسة الدينية، فلا يشترط الملك أصلا. فنريد أن نشير إذن هذه التفاصيل التي ذكرناها، وأن الطائفة الأولى تشترط الملك، والطائفة الثانية تشترط الاستيطان، وبعضهم قال الاستيطان 6 أشهر، هذا في الوطن الذي يقطع السفر، لا الوطن العرفي الذي يتخذه الإنسان محلا لإقامته. واضح من قينة الروايات، من سياق الروايات ومن مناسبات الحكم والموضوع، كل الأسئلة تدور عن ماذا؟ عن شخص أدى وطن في مكان ما وسافر منه، ثم مر بضيعة، هل يتم فيها أم لا؟ قال الإمام تارة إذا كان له منزل، تارة قال يستوطنه 6 أشهر. التفاصيل متقدمة، فالتفاصيل لا تتعلق بالوطن الذي يتخذه الإنسان محلا لإقامته، وإنما هذه شروط تتعلق بالوطن الذي يقطع السفر الذي يمر به أثناء الطريق. وهذا يبدو محل اتفاق، محل اتفاق أن هذا الوطن الذي هو المحل الأصلي لإقامة الإنسان، واللي عرفنا في أحد الفرع المتقدم اللي قلنا أن محل إقامته لو سئل عنه عن وطنه أجاب به، لو خلي الإنسان وطبع من دون عوارض السفر لبقي فيه، هذا المفهوم العرفي للوطن. هذا محل إجماع أنه يقطع السفر المرور به، بغض النظر عن كون لو ملك فيه استوطنه 6 أشهر لم يستوطنه. هذه الكلمات والشروط التي قيلت هي كلها في الوطن الذي يقطع السفر. هذا أنا أقول محل اتفاق، لا في سير الحكيم قدس الله نفسه في المستنسل استظهر مخالفة صاحب الشرائع لهذا الإجماع. لماذا؟ لأن صاحب الشرائع عرف الوطن بقوله: كل موضع له فيه ملك قد استوطنه 6 أشهر فصاعدا. فماذا قال السيد الحكيم معلقا؟ قال: قد يتراءى الخلاف في ثبوت الوطن الشرعي في الوطن العرفي في قبال الوطن الشرعي. يعني هكذا عرفت، لأن نحن نعلم جزما أنه ليس شرطا في الوطن الأصل الذي يتخذ الإنسان أن يكون له ملك فيه، ولا يشترط فيه إقامة محددة هذه المدة التي ذكرت. فإذا صاحب الشرع حينما يقول الوطن كل موضع له فيه ملك قد استوطنه 6 أشهر فصاعدا، يبدو أنه لا يرى أن الوطن العرفي قاطع للسفر، وإنما فقط الوطن الذي تستجمع فيه هذا الصفات. فإذا على ما يقول محقق الحلي مخالفا لهذا الاتفاق الذي قلناه، من أنه يوجد اتفاق على أن الوطن العرفي قاطع للسفر والصلاة فيه تمام إذا مر به الإنسان، وإنما الخلاف في الشروط التي ذكرناها من حيث الملك أو الإقامة أو الاستيطان، إنما هي في الوطن الذي يمر به. فالسيد الحكيم يستظهر من هذا الكلام لصاحب الشرائع أنه قد خرج عن هذا الاتفاق، ورد عليه السيد الحكيم بأنه مما لا ينبغي هذا الخلاف من صاحب الشرائع، ليس صحيحا، فإن كثيرا من المتوطنين لا ملك لهم في أوطانهم، فضلا عن أن يكون الملك وطنا لهم، والالتزام بوجوب القصر عليهم غريب، بل لعله خلاف الضروري. كيف يقول المحقق صاحب الشرائع مثل هذا الكلام؟ كثير يستوطنون بلدانا لا ملك لهم فيه ولا يستقرون فيها 6 أشهر لأي سبب أو لآخر. فلن يقول هذا الكلام غريب، أن نكلف الشخص اللي عنده وطن فعلي في بلد لكن ليس له ملك فيه أو لم يقم 6 أشهر نقول أن حكمة القصر، هذا غريب. لكن طبعا هذا المعنى لا يخفى، رد على السيد الحكيم في المستنسك، يعني وأنت تتصور أنه يخفى هذا المعنى على المحقق الحلي؟ طبعا لا يخفى على المحقق، لكن لو التفتنا إلى أن المحقق الحلي هو ليس بصدد تعريف الوطن الفعلي للإنسان، وإنما كان بصدد تعريف قواطع السفر، فهو ملتفت المحقق الحلي بالتأكيد إلى أن الوطن الفعلي لا يشترط فيه الملك ولا يشترط فيه الاستيطان مدة وينقطع به السفر أكيدا، وإنما قال هذا التعريف بصدد بيان قواطع السفر وليس بيان مطلق الوطن ومطلق تعريف الوطن. فهذا الإشكال لا يرد على المحقق الحلي، وإلا هو متفق تماما إلى هذا الذي أخذ عليه. لكن هذا الكلام ما قال في صدد تعريف الوطن، قال في بيان قواطع السفر، فجعل من قواطع السفر هذا التعريف الذي هو تعريف الوطن الشرعي. وقلنا أن الوطن الشرعي حينما تحدثنا عنه فعلا هو مشهور كما يزعمون، وقلنا لا، شهرة أسسها المحقق الحلي والعلامة الحلي، قبلهم لم تكن هناك شهرة للوطن الشرعي، هذا هو منشأ شهرة الوطن الشرعي من كلام المحقق الحلي. إذن فهذا الإشكال لا يأتي على المحقق من قبل المستمسك، لأن المحقق الحلي ليس بصدد تعريف الوطن وبيان معناه العرفي، وإنما هو بصدد بيان ما يقطع السفر. يعني ما يقطع السفر، يعني منتهين من كون هذا المسافر له وطن عرفي فعلي قد بدأ منه السفر، والكلام عما ينقطع به السفر حينما يمر به. فهذا الإشكال لن لا يأتي على المحقق، وقلنا أن الروايات شاهدة على ذلك. يوجد كلام للسيد البروجردي قدس الله نفسه في كتابه الذي أشرنا له أكثر من مرة، يشرح فيه الظروف التاريخية لنشوء المسألة، وأنا أحببت نقله حقيقة لأنه هذا النفس 500 هذا نافع في الاستدلال، أن تعرف الظروف المحيطة بالمسألة، وبالتالي حتى تعرف منشأ جواب الإمام شنو عليه السلام. وإن كان إحنا الآن استظهرنا ما قلنا كافي، لكن مع ذلك نعطي هذا التفصيل للسيد برجردي في كتابه الذي أشرنا أكثر مرة إلى، وهو البدر الزاهر. لكن قد بغض النظر عن كلام السيد البرجردي، هي ظروف المسألة واضحة، واضحة أن الناس هؤلاء اللي يسألون الإمام مدى يسألون عن تعريف الوطن، لا هي منتهية المسألة مفروغ منها على أن هؤلاء لهم وطن فعلي هو محل إقامته، وإنما يسألون عن محل آخر إذا مروا به هل يتمون أم يقصرون، هذا الوطن هو الضيعة هو المنزل هو الآخر. والإمام يجيب عليه السلام عن ذلك المكان الذي ينقطع به السفر، وليس يتحدث عن وطنه العصري. فهذا المقدار من الفهم واضح من الرواية ومن مناسبات الحكم والموضوع كما يقولون، لكن مع ذلك نقول هذا النص على طوله نقرأ، يعني قرأ يخنجو. قال قدس السرخ: لا يخفى أن كون المرور بالمقر الفعلي والوطن العرفي موجبا للإتمام لم يكن أمرا مبحوثا عنه في عصر الأئمة عليهم السلام. المرور بالمقر الفعلي هم محل اتفاق، ما يريد لسؤال أكيد يقطع السفر، بل هو أمر واضح لا ينبغي البحث عنه لما عرفت من أن تعليق الحكم بالقصر على السفر والضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض، يدل بنفسه على انقطاع السفر حقيقة بالمرور بالمقر الفعلي ومحل الإقامة. واضح. فالروايات الواردة في المسألة لا ترتبط بمسألة المرور بالمقر الفعلي. لاحظ أنما ليش جبت النص هنا؟ يعني واضح ردي باختصار على كلام المستمسك، لكن أيضا هذا الرد يعني يصلح لإيضاح ما قلنا. الكلام ما كان عن بيان المقر الفعلي أو الوطن الذي يسكنه الإنسان ومحل إقامته، حتى يستشكل المستمسك على المحقق ويقول أراه يخالف في هذه المسألة. لا، الكلام في قاطع السفر، بل الذي كان مبحوثا عنه في عصرهم عليهم السلام كما يظهر المتتبع هو مسألة مرور المسافر أثناء سفره بضيعة له أو غيرها من الأملاك. فكان يفتي بعضهم ومنهم الشافعي في أحد قوله بوجوب الإتمام على من مر بملكه، وآخرون بوجوب القصر. ومنشأ توهم الإتمام ما قد اختلج في أذهانهم من كون الحكمة بوجوب القصر كون السفر موجبا للمشقة المقتضية للتسهيل، ووصول المسافر إلى محل له فيه علاقة ملكية مما يوجب زوال بعض المشقة فناسب الإتمام. قال هذا منشأ السؤال، كان الإشكال الواقع فيه أبناء العامة اللي مبني فقههم على الاستحسان والمصالح المرسلة، وقالوا أن سبب الحكم بالقصر للمسافر وجود المشقة، لأن فهذا الذي يمر بضيعة وينزل فيها ويستريح فيها فمعنى ماكو مشقة عليه، فما المسوغ إذن أن يبقى حكم القصر؟ لازم نفتي بالتمام. هكذا فقهم مبني على هذه الظنون والاجتهادات المستندة إلى الرأي. وبالجملة كأن المار بملكه يكون برزخا بين الحاضر والمسافر، فألحقه بعضهم بالحاضر، الكلام ما زال عن العام، وآخرون بالمسافر. وبعدما كانت المسألة مبحوثا عنها بين فقهاء العامة صار أصحابنا الإمامية أيضا بصدد استفسار الأئمة عليهم السلام عن حكمها، فأجابوا تارة بالإتمام وأخرى بالقصر وثالثة بالتفصيل بين صورة الاستيطان وغيرها. وطبعا عدة مسائل في الفقه حينما تدرس جوها وتاريخها ومنشأ صدورها تجد عبارة عن التباس يقعون به العامة وبحكم الاختلاط والامتزاج بين السنة والشيعة يعني على صعيد الفقهاء والعامة، فينقل الشيعة هذا السؤال والاستفسار لأئمتهم لم تكن مبحوثة ولا موجودة في روايات أهل البيت سلام الله، وهذه منها. فمفروض السائلين في الأخبار هو المسألة المبحوث عنها بين العامة، أعني مرور المسافر أثناء سفره بضيعته أو غيرها من أملاكه لم مقر الفعلي الذي لا ريب في خروج المسافر بسبب المرور به من كونه مسافرا حقيقة. هذا منتهي منه. والظاهر أن تفصيل الإمام عليه السلام بين صورة الاستيطان وغيرها أيضا إنما يكون بعد انحفاظ أصل موضوع البحث والسؤال، لأن حديثنا عن مكان آخر يمر بطريقه عليه وليس عن وطنه الأصلي، كل حاجة ما يشمل الوارد بالروايات. فلا يمكن حمل الاستيطان في الأخبار على الوطن العرفي بمفاده عند العجم. مفاده عند العجم شنو؟ يشرح في مكان آخر من كتابه، عرف قدس سر الوطن بأنه محل الإقامة والمقر الفعلي للشخص بحسب طبعه ووضعه الفعلي. نعم ربما يتبادر بحسب عرف العجم من تلك الألفاظ مفاهيم أخرى كمسقط الرأس ومحل إقامة الآباء والأمهات أو ما اتخذ مقرا بالقصد أو نحو ذلك، ولكن الاعتبار باللغة وعرف العرب. يقول ومما يؤيد ما ذكرناه أن الغالب والمتعارف بين مالكي القرى والضياع عدم إقامتهم في ضياعهم المتباعدة عن الأمصار بمقدار يصدق عليها الوطن العرفي العجمي. وطن العرفي العجمي يعني ما يقارب الوطن الاتخاذي عندنا في مصطلحنا، يعني اتخذ وطنا فعلا يقيم فيه قال السؤال مو عن هذا الوطن، وإنما عن مكان مثل الضيعة كذا ملكم يمر فيها أثناء سفره، بل يمرون بها لضبط المحصولات أو التنزه مثلا، ولا سيما مثل يبدو الآن العادة الجارية يقول في بلاد العجم من عايشهم، يعني يبدو الحالة موجودة الآن يعني عندهم، فلا يتخذوا وطن بالمعنى الاتخاذي الذي نفهمه، نعم لا، وإنما عندهم أملاك متناثرة ويزوروها هاي الأملاك إما لضبط المحصولات أو التنزه مثلا، ولا سيما مثل ابن يقطين وابن بزيع المتمكنين اللذين كثرت ضياعهما، فيكون حمل الاستيطان في هذه الأخبار على مفهومه العرفي عند العجم حملا له على الأفراد النادرة، أن نفهم الاستيطان بمعنى الإقامة ويتخذه وطنا يعني. ويشهد لذلك أيضا أن الوطن العرفي باصطلاح العجم وصف للبلد الذي يسكن فيه الشخص ولا يوصف به المنزل، هذا الذي قال ابن الخوي، أن ما معنى استيطان المنزل؟ الاستيطان لا يطلق على المنزل وإنما على البلد، هذا ناقشناه. ويشهد لذلك أيضا أن الوطن العرفي باصطلاح العجم وصف للبلد الذي يسكن فيه الشخص ولا يوصف به المنزل، مع أن الاستيطان في الأخبار قد أضيف إلى نفس المنزل، فيعلم بذلك أن المقصود في الأخبار المفصلة ليس بيان قاطعية الوطن العرفي العجمي الذي لا ريب في قاطعيته، بل لا ينبغي البحث عنها، بل المقصود فيها بيان التفصيل في المسألة التي يتداول البحث عنها بينهم، مع فرض انحفاظ موضوع البحث. والاستيطان المذكور فيها ولا سيما باعتبار إضافته إلى نفس المنزل لا يراد به إلا السكون والإقامة، فيصير محصل الرواية أن المار بالضيعة، هاي الخلاصة، فيصير محصل الروايات أن المار بالضيعة يجب عليه أن يقصر فيها إلا أن يكون له منزل يسكنه، فإن المارين بضياعهم على قسمين، قسم منهم لا يهيئ لنفسه في ضيعته منزلا يسكنه إلى مر بها، بل ينزل في منازل رعاياه، فلاليحة خدمة محاسبيه، أي هو شوف شخال بالله، أي لا يتخذ منزلا يسكنه إلى مر بها، بل ينزل في منازل رعاياه، وقسم منهم يهيئ لنفسه في الضيعة والقرية منزلا ويعد فيه أسباب التحيش لينزل فيه إذا مر بقريته لقضاء حوائجه من ضبط المحصولات والتنزه ونحوهما، ولكنه مع ذلك لا يكون إقامته في القرية بنحو يصدق عليها أنها مقر إقامته، يعني استيطان العرفي الذي نفهمه بحيث يكون مقر إقامته، وأنها وطن له بمفاد عند العجم حتى يكون وصوله إلى القرية موجبا لخروجه. فلكن صارت الفكرة واضحة الآن هذا التفصيل، ونحن قلنا لسنا بحاجة إلى هذا الكلام، لكن احنا أحببنا أن نلفت نظركم إلى هذه النقطة وهي دراسة الظروف التاريخية المسألة، واللي طلاب السيد البرجردي أيضا استفادوا منها، الشيخ المنتظري مثلا دام ظلوا سيد السيستاني أعتقد في مسائل سابقة عرضنا بعض النماذج لمثل هذا البحث، وهم طبعا استفادوا هذا النفس من أستاذهم السيد البرجردي قدس الله نفسه، فذكرت هذا التفسير حتى تلتفتوا إلى مثل هذه النقطة، وإلا هي نفس الروايات دالة على المعنى، هي الروايات مناسبات حكم وموضوعها واضحة أنها تشير إلى ضيعة ملك يمر بها المار وليس عن وطنه الأصلي حتى تقع مثل هذه الإشكالات. الفرع السادس وهو يتعلق بالستة أشهر التي ذكرت في صحيحة ابن بزيع، وأنها ليست على نحو القيد كما ربما قال بعضهم، وإنما هي من باب المثال باعتبار أن الذي ينطبق للذهن عندما شخص يقال عنه أن له وطنان يعني ماذا تفهم منه؟ يعني يقول ستة أشهر هنا ستة أشهر هنا، التصور البدوي، فلذلك الإمام قال ستة أشهر لأنه أمام هذا التصور البدوي، ولا هي ليست قيدا، المهم هو صدق التوطن عرفا، أو قل سلب عنوان السفر عنه، ولا يشترط أن تكون ستة أشهر، ولا يشترط طبعا أن تكون متوالية، يمكن أن تكون متفرقة كهذا الذي له منزل في ضيعة يستوطنه، هذا لا يروح للضيعة ويقيم ستة أشهر، لا، وإنما قد يروح شهر ويجي، قد يروح أسبوع في كل شهر، قد يروح في المواسم، المهم أن يكون له منزل يستوطنه، لا يصدق عليه عرفا أنه مسافر هناك. في طبيعة المسألة هكذا أهل كل بعض التفاصيل. ثم الفرع الأخير حتى ننتهي من البحث، وهو أنه لا يكفي مجرد النية لإتمام الصلاة في الوطن الاتحادي، وهي أيضا مسألة ربما أشرنا إليها خلال البحث، لا يكفي مجرد النية لإتمام الصلاة، كما لا يكفي مجرد النية لتحقق الإعراض، وإنما لا بد من المكث في مدة يصدق معها هذا العنوان. هذه المدة قد تختلف قصرا وقد وطولا باختلاف الظروف والملابسات وباختلاف الأغراض أيضا. قلنا مثلا شخص افترض ينقبل بجامعة ومن أول يوم يطلع اسمه، إنما إذا سجل وحصل مكان إقامة وبدأ عام الدراسي، كذلك طالب العلم في النجف. فإذا ماكو مدة محددة، وإنما هي تختلف. أولا النية لا تكفي، لا بد من مدة حتى يصدق معه الاستيقاظ، مو مجرد قال نويت أن أستوطن، مسألة متابعة للنية، مسألة لها تحقق خارجي، له واقع في الخارج يتحقق. فلا بد إذن من المكث مدة، لكن كم هذه المدة لا حد لها، تختلف هذه المدة قصرا وطولا باختلاف الظروف والملابسات وباختلاف الأغراض التي يتخذ من أجلها الوطن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا الله.